بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت تجعل بفضلك الحزن سهلا يا أرحم الراحمين. نحن في هذا الدرس الأول من دروس شرح جوهرة التوحيد في هذا اليوم الأحد 14 من شهر ذي القعدة لسنة 41 و400 للهجرة، الموافق 5 من شهر تموز لسنة 2020. من أهم ما يمكن أن يبتدأ فيه به في دروس العقيدة أنواع الحكم. إذا قلنا أنواع الحكم فهذا يعني أننا نريد أن نتكلم عن الحكم. ما هو الحكم؟ الحكم هو نسبة شيء لشيء إثباتا أو نفيا. فإن قلت خالد مجتهد فقد أثبت الاجتهاد لخالد، فإن قلت خالد ليس مجتهدا فقد نفيت عنه الاجتهاد، وهذه النسبة تسمى نسبة تامة، على خلاف النسبة غير التامة مثل مفتاح السيارة. الآن أنت قيدت المفتاح بأنه للسيارة وليس للبيت وليس للمكتب، فالآن هذه نسبة تقييدية، هذه نسبة تقييدية. أو الصفة، المفتاح الكبير مثلا ما له، إذن أنت إذا وصفت أو إذا أضفت فأنت تقيد بنسبة تسمى النسبة التقييدية. فإن ذكرت ذلك على صفة المبتدأ والخبر وإثبات حكم للموضوع، فقلت المفتاح للسيارة، فهذا يعني أنك تخبر على عن أن المفتاح للسيارة، فهذه نسبة تامة. خالد مجتهد نسبة تامة، خالد ليس مجتهدا أيضا نسبة تامة، لكن إحداهما بالإثبات وإحداهما بالنفي، هذا معنى الحكم. لكننا نأتي إلى العقل. ما معنى العقل؟ إما أن يعرف العقل على اعتباره لطيفة أي عضو، فتقول العقل باعتباره عضو هو لطيفة تدرك بها العلوم مثلا على سبيل الاختصار، لأن موضعنا هنا موضع الاختصار. فعندما تتكلم عن الحكم العقلي لابد أن تبين معنى العقل. فإما أن يعرف على أنه لطيفة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إن صلحت صلح الجسد كله، ألا وهي القلب. لأن القلب هو مكان مهيأ لقبول العلم، مهيأ لقبول العلم والوعي والإدراك. وربما يعرف على سبيل أنه صفة، فتقول هو قوة مهيئة لقبول العلم، هو قوة مهيئة لقبول العلم. وكذلك يمكن أن يعرف بأنه قوة يكون بها التمييز بين الحسن والقبيح، أو تقول هو نور تدرك به النفوس العلوم الضرورية والنظرية. وكما أكدنا أن الحكم نسبة شيء لشيء نفيا أو ثبوتا. إذن نحن عندما نبتدئ في هذه الدروس فلا بد أن يكون لكل مصطلح معناه، لأن تحديد معاني المصطلحات هو الذي يقضي على تشوه المعرفة. أما إذا بقيت المصطلحات هلامية وبقيت غير واضحة، فهذا يعني أننا سنتحدث بلغات مختلفة، أنت تتكلم عن العقل عندك وذاك يتكلم عن العقل عنده. لماذا نحن نعرف العقل هنا؟ كثيرا ما نأتي إلى أحدهم فيقول لك هذا غير معقول، فنقول له ما هو المعقول عندك؟ يقول لك هذا غير منطقي. طب ما هو المنطقي عندك؟ ما قواعد المنطق عندك؟ ما قواعد العقل عندك؟ ما الذي يستحيل عقلا عندك حتى نضع ضوابط لهذه الأمور؟ إذن نحن هنا نميز بين العقول والملول. ربما تقول لي هناك عدة تعريفات للعقل، كأن قلنا قوة مهيئة لقبول العلم، وما تحدثنا به عن كونه قوة يميز بها بين الحسن والقبيح، أو أنه نور تدرك به النفوس العلوم الضرورية والنظرية. هنا كثرت التعريفات، فلما تكثر التعريفات فذلك لأهمية المعرف، وأنه يعرف بجوانب عدة منه. فإذا قلت قوة مهيئة ليس معناها نور تدرك به، لكن معنى نور تدرك به النفوس مع قوة مهيئة باجتماعهما يعطيك تصورا تاما عن خصائص هذا العقل. ولاحظوا أننا لم نذهب إلى تصويره ما هو بالذات في نفسه، لكننا هنا نتكلم عن أحكامه وعن خصائصه، لأننا لم نتصور ماهية العقل في نفسه. كما أن الفيزياء تعرف الحديد بأنه مادة قابلة للطرق والسحب والانصهار، والماء يتبخر على درجة حرارة كذا ويغلي على درجة حرارة كذا، فنجد أن العلوم تتحدث عن هذه الماهيات بأحكامها لا بتصوير ذاتية الماهية في نفسها. فأنت عندما تقول عرف الماء تقول الماء يتبخر، الماء يغلي، الماء يفعل به كذا، فأنت تتحدث عن خصائص الماء وتعرف الماء بخصائصه. أما من حيث ماهيته وما هو في نفسه فستجد صعوبة في تصوير ذلك. لذلك العلوم في كثير منها تقوم على تعريف الأشياء بالخصائص، كما هو في الفيزياء في صفات المادة تجد ذلك، وكما هو في البيولوجيا أيضا تجد أنهم يتحدثون عن علامات الحياة ولا يتحدثون عن الحياة نفسها، ما هي في كونها وما هي في ذاتها. فيقول لك الحياة يتعرف بها على عن طريق التكاثر، عن طريق الحس، عن طريق النمو، عن طريق الأيض مثلا. فتجد أن العلماء يتكلمون عن الحياة بخصائصها. نحن هنا تكلمنا عن العقل باعتبار خصائص العقل، باعتبار خصائص العقل. إذن لما نتكلم باعتبار خصائص العقل نحن نتكلم بعلم، كما تكلم الفيزيائيون عن خصائص المادة، وكما يتكلم البيولوجيون عن خصائص الحياة. إذن نحن هنا عرفنا العقل بخصائصه وبما يتميز به عن غيره لصعوبة إدراك ماهيات الأشياء. فلذلك عندما نريد أن نتحاور في العقيدة فعلينا أن نتحدث عن خصائص العقل، فهذا له عقل وذاك له عقل. نقول إن العقل يعني لابد من أن يتميز عن الميول كما سنأتي فيما بعد. إذن لما عرفنا الحكم وعرفنا العقل جئنا إلى تعريف الحكم العقلي. الحكم العقلي ما يستقل العقل بإدراكه ولا يحتاج إلى تجربة ولا يحتاج إلى وحي فهو الحكم العقلي. إذن الحكم العقلي أمر ذهني مستقل لا يحتاج فيه الباحث إلى تجربة في المختبر، كما أنه لا يتوقف على معرفة أدلة الشريعة مثل الرياضيات. عندما تقول 1+1=2، عندما تقول الكل أكبر من الجزء، عندما تقول 10 تتضمن 5 مثلا، إذن أنت تتكلم بأحكام عقلية. هذه الأحكام العقلية يستقل العقل بإدراكها وشاهدها من العقل فقط، وصفة المخبر بذلك عن الحكم العقلي صفة كمال في أن يكون صادقا أو لا، فلا يشترط في صحة الحكم العقلي أن يكون المخبر صادقا. لماذا؟ لأننا نستطيع أن نختبر الحكم العقلي في عقولنا ولا نحتاج إلى تتبع صدق المخبر به، فصدق المخبر في الحكم العقلي صفة كمال، صفة كمال. إذن الحكم العقلي لا يستند إلى تجريب، لا يستند إلى الشرع في إطلاق الحكم. عندما أقول لك الجسم لا يكون ساكنا ومتحركا في الوقت نفسه، من الجهة نفسها، فهذا حكم عقلي، فهذا حكم عقلي لا يختلف فيه الناس. عندما أقول لك يستحيل أن يكون خالد موجودا في بيته بجسده وهو في الوقت نفسه بذلك الجسد وبنفس ذلك الجسد يشتري في السوق، فلو قلنا لأي إنسان على وجه الأرض هذه المعلومة أيا كان دينه أيا كان سنه أيا كانت معرفته فسيعلم بالبداهة عدم صحة هذه المقولة أن فلانا بجسده في بيته نائم وهو في ذات الوقت بذلك الجسد يبيع ويشتري في السوق. إذن الحكم العقلي شاهده من الإنسان نفسه من العقل نفسه، والعقل فيه غير مستند. لكن لو جئنا إلى النوع الآخر قبل أن نأتي إلى تفصيل الحكم العقلي، نريد أن نعطي جملة عن الأحكام الأخرى. الحكم العادي مثل وباء كورونا، نحن بحاجة إلى تجارب لمعرفة أسباب الوباء ولتشخيص الدواء. إذا نحن لو بقينا نبحث في عقولنا متجردين من المختبر بعيدين عن البحث في طبيعة المادة فإننا لن نهتدي إلى صواب في هذا أبدا. لماذا؟ لأن العقل ليس مستقلا، بل لابد أن يستند إلى العادة، لابد أن يستند إليه العادة، كالبيولوجيا والفيزياء والكيمياء والجيولوجيا، العلوم الطبيعية كلها من باب الأحكام العادية. فلذلك نحن نقول إذا لم يكن العقل مستندا إلى شيء في البحث فهو الحكم العقلي، ويصل في هذا المجال إلى نتيجة صحيحة وصادقة. فإن كان العقل مستندا إلى التجربة فنقول عندئذ إن الحكم عادي. طيب، هل نعرف الصلاة من غير الشرع؟ لا نعرفها. هل نعرف الصراط والميزان من غير الشرع؟ لا نعرفها. إذن لما يريد العقل أن يعرف عن الغيبيات فلا بد أن يستند إلى الشرع، عندما يريد أن يعرف العبادات لا بد أن يستند إلى الشرع. لا نستطيع أن نعلم أن الطلاق ثلاثا، ولا نستطيع أن نعلم أن نسبة الزكاة كذا وكذا، العشر ونصف العشر وربع العشر بحسب الأنصبة المقررة شرعا. فلذلك نحن نقول إذا استند العقل إلى الشرع فيكون الحكم شرعيا، وإذا استند إلى العادة، أي إذا استند العقل إلى العادة والتجريب، كان الحكم عاديا. فإن كان مجردا مستقلا ووصل إلى النتيجة باستقلال، عندئذ يكون الحكم عقليا، عندئذ يكون الحكم عقليا. هذا مبدأ أساسي في تعريف ما هو العقل. طيب، إذن لما عرفنا العقل وقارنا بين أحكام العقل والأحكام الأخرى، عندئذ نريد أن نأتي الآن إلى معرفة أنواع الحكم العقلي وما يقتضيه تقسيم الحكم العقلي. الحكم العقلي قد يكون واجبا، قد يكون واجبا. إذن الواجب عقلا لا يتصور في العقل عدمه، كوجود فعل بلا فاعل، مخلوق بلا خالق، الترجيح بلا مرجح. فيروس كورونا مثلا كان كوفيد 18، الآن انتقل إلى كوفيد 19 مثلا، هل انتقل بنفسه أم أن هناك من رجح جانب اللي هو الطور الجديد؟ لابد من ترجيح، لأن الفيروس أصلا لا يخلق نفسه والأشياء لا تخلق نفسها، إذن لابد أن يكون هناك خالق يخلق سبحانه وتعالى. إذن الكون قبل وجوده كان محتملا للوجود، إذن لكن لا يمكن أن تكون هناك مخلوقات بلا خالق، والخالق لا يكون مخلوقا. إذن في عندنا ما هو نتكلم عنه في موضوع الواجب الذاتي، أي حكمه من حيث ذاته بالنظر إلى ذاته هو، فهناك ما هو الواجب النظري كثبوت القدم لله سبحانه وتعالى. هناك هذا واجب نظري، هذا واجب نظري بمعنى نحن نثبت وجود الله، لكن أن الله عز وجل بلا ابتداء لابد من أن ننفي الدور والتسلسل، وهو ما سنأتي إليه إن شاء الله تعالى. هذا نسميه واجب نظري وهو ثبوت القدم لله عز وجل. الواجب الضروري لو قلت لك واحد زائد واحد يساوي اثنين، إذن بالبداهة عرفت ذلك. ربما يتساءل أحدهم تعذيب أبي لهب ودخوله النار قبل أن ينزل فيه قوله تعالى تبت يدا أبي لهب، ماذا كان حكم تعذيب أبي لهب؟ هل هو لا يتصور عدمه بمعنى واجب عقلي؟ لو قال أحدهم تعذيب أبي لهب هذا واجب عقلي، قلنا له إذن سقط التكليف، فإذا لا يحتمل إيمانه أبدا، لأن إيمانه في حكم العدم، لأنك جعلته واجبا ذاتيا على فرض ذلك، وهذا غير صحيح. إذن كلف أبو لهب بالمستحيل، فقبل إيمان أبي لهب ألا نتوقع إيمانه قبل أن ينزل تنزل الآية الكريمة؟ يعني نفترض الآن نحن قبل نزول الآية الكريمة، ألا يحتمل أن يقع إيمان أبي لهب كما آمن أبو سفيان رضي الله عنه؟ نعم. ألا يحتمل أن يكون أبو لهب أيضا ممن لن يؤمن بالمرة؟ أيضا نعم. إذن نقول إيمان أبي لهب من حيث هو ممكن عقلا، لكن بعد نزول الآية الكريمة تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. إذن نقول تعذيب أبي لهب واجب عرضي، واجب عرضي. لماذا؟ ليس واجبا في نفسه، لأننا قبل أن تنزل الآية قلنا إن إيمانه محتمل، لكن بعد نزول الآية ثبت تعذيبه وأن إيمانه مستحيل، وأن إيمانه مستحيل. من هنا نقول إن إيمان أبي لهب من حيث العقل ممكن، ولذلك كلف بالإيمان، وإيمانه من حيث العقل ممكن. طيب، من حيث دليل الشرع مستحيل، لذلك جاء الشرع على وفق علم الله سبحانه وتعالى أن هذا الرجل لن يؤمن. طيب، لو جئنا إلى الحكم العادي اللي هو الطبي مثلا على سبيل المثال، الآن أبو لهب هل يستطيع أن يستوعب في قدرات العقلية كلمة التوحيد لا إله إلا الله؟ نعم. هل سمع النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذن عنده السمع سليم، الفهم سليم. هل يستطيع أبو لهب من حيث القدرة الطبية والسلامة الجسمانية أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ نعم. إذن حكم إيمان أبي لهب عقلا ممكن، عادة من حيث سلامة آلاته وجسمه ممكن، لكنه استحال من جهة الشرع، لأن علم الله سبق أن هذا الرجل لا يؤمن. هل العلم أجبره على الكفر؟ نقول لو سألنا أبا لهب والكفار جميعا عندما تكفرون هل تشعرون بأنكم مضطرون للكفر أم أنكم قد اخترتم طريق الكفر مع إمكان أن تختاروا طريق الإيمان؟ لا، قالوا نحن اخترنا هذا الطريق من أنفسنا ونجد الشعور الضروري أننا مختارون، كمن يمر بباب المسجد ولا يدخل، ومن يمر بباب المسجد ويدخل للصلاة، فكلاهما يشعر بالاختيار ضرورة أنه اختار هذا أو اختار ذاك. لذلك سبق علم الله أن أبا جهل لن يؤمن لم يجبر أبا جهل على الكفر، إنما أبو جهل من حيث العادة وسلامة الآلات من اللسان والعقل والبدن كان قادرا على الإيمان لكنه أعرض. من حيث الحكم العقلي نعم كان قادرا على الإيمان، لأننا حكمنا بأنه قادر على ذلك. لذلك نحن نريد أن نؤكد أن تعذيب أبي لهب واجب عرضي، عرض هذا الواجب بسبب الدليل الشرعي والخبر الصادق من النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هل خالف الخبر الصادق العقل؟ لم يخالف العقل، لأن العقل حكم لأبي لهب بأنه يمكن أن يؤمن ويمكن أن يكفر، فلما احتمل ذلك جاء الشرع موافقا لأحد وجهي الممكن، وهو استحالة إيمانه. فقلنا قبل نزول الآية يمكن أن يؤمن ويستحيل أن يؤمن ويمكن أن لا يؤمن، فجاءت الآية هنا مرجحة جانب أنه لا يمكن، وهذا هو جانب عدم الإيمان الذي كان ممكنا قبل نزول الآية وأصبح شرعيا قاطعا بعد نزول الآية الكريمة. إذن نفرق بين الواجب الذاتي والواجب العرضي. إذن نقول الواجب الذاتي كالواجب النظري اللي هو 1+1=2، الواجب الضروري هذا 1+1=2، الواجب النظري ثبوت القدم لله سبحانه وتعالى. إذن هنا بينا معنى الواجب الممكن ما قبل الأمرين، ما قبل الوجود وما قبل العدم، ما قبل الوجود وما قبل العدم. عندنا اللي هو الجائز الضروري، يعني إما أن يكون الجسم متحركا وإما أن يكون ساكنا، لكنه ليس ساكنا وليس متحركا، لابد أن يكون في أحد الوصفين، هذا نسميه جائز ضروري. طب الجائز النظري إمكان تعذيب الطائع، إنه الطائع يمكن أن يعذب من حيث الاحتمال العقلي، من حيث الاحتمال العقلي، لكن الله وعد المؤمنين الحسنى بفضله يدخلهم الجنة بفضله، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا جميعا لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. إذن الله عز وجل لا أحد يجبره، لا أحد يكرهه، أنت طائع فإنك لا توجب على الله سبحانه وتعالى أن يدخلك الجنة، إنما يدخلك الجنة بمحض فضله عز وجل. لذلك ذهب المعتزلة إلى أنه يجب أن يثاب الطائع. طيب بعد ذلك يجب أن يعاقب العاصي. طيب والشفاعة، أنكروا الشفاعة. لماذا؟ لأنهم يقولون بواجب على الله، يجب أن يدخل الطائع الجنة ويجب أن يدخل العاصي النار، فيترتب على ذلك إنكار معلومات من الشرع واضحات، وهذا مع الأسف بسبب أنه أقحم العقل على الدليل الشرعي ورد الدليل الشرعي. فنحن نقول إن الله عز وجل وعد المؤمنين، والله لا يخلف الميعاد بفضله وكرمه ومنته، وليس لأحد واجب على الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم يصرح بذلك، إلا أن يتغمدني الله برحمته. أما بعض الطوائف كالمعتزلة قالوا بوجوب إثابة الطائع. إذن عندما نقول جائز نظري إنما نقول من حيث العقل، من حيث العقل، هل العقل يوجب على الله أن يدخل الطائع الجنة؟ لو فكرنا بعقولنا وبحثنا في عقولنا لا نستطيع أن نعرف ذلك أبدا، لكننا نقول إن الله عز وجل وعد الحسنى للمؤمنين بفضله. طيب إذن عندي جائز ضروري اللي هو إمكان اتصاف الجسم بالحركة والسكون، وعندي جائز نظري اللي هو إمكان تعذيب الطائع. هل نحن نقول إن الطائعين معذبون؟ نقول لا، إن الله تفضل على الطائعين من المؤمنين بالجنة، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى وليس واجبا على الله عز وجل. طيب إذن صار عندي اللي هو الممكن من حيث العقل. طيب المستحيل هذا لا يقبله العقل بالمرة، كما سيأتينا في موضوع الإله الثاني والولد على الله سبحانه وتعالى ومشاركة الشركاء لله عز وجل في إرادته وقدرته، هذا سيأتي جميعا في محله. إذن المستحيل لا يتصور الفناء على الله، لماذا؟ لأنه وجب له القدم، وما ثبت له القدم استحال عليه العدم. إذن هذا هو الحكم العقلي بأنواعه. الآن الحكم العادي الذي لا يعرف إلا من جهة العادة، لما نقول هناك من العادات ما هو أقوال وما هو أفعال، الفاعل مرفوع قولي، الفاعل المفعول مثلا منصوب، المفعول منصوب مثلا، هذا المفعول منصوب هذا قولي أيضا، لكن نقول المفعول ليس مرفوعا أيضا قولي. فعلي الدواء مفيد، هذا حكم ثبت بالعادة، هذا الفيروس ليس سببا في هذا المرض، واضح؟ إذن عندما نتكلم عن هذه الأحكام العادية نحن مستندون إلى العادة. لاحظوا أننا كيف عرفنا أن الفاعل مرفوع؟ لم نصل إلى ذلك بمحض العقول، بل بحثنا في أشعار العرب ودواوينهم فوجدناهم يرفعون الفاعل وينصبون المفعول به. إذن العقل هنا ليس مستقلا، بل كان مستندا إلى عرف قولي، ووضع العلاجات للأمراض نحن مستندون إلى التجربة. إذن نسمي هذا الحكم عادي طالما أن العقل فيه مستند. ونلاحظ دائما أن العقل موجود في التجريب وموجود في اللي هو مستقلا في الحكم العقلي ومستندا في التجريب، وأيضا موجود في الحكم الشرعي وهو مستند في ذلك إلى الشرع. الآن الأحكام التكليفية معروفة لديكم، الأحكام الوضعية معروفة لديكم، وعندنا الأحكام الشرعية تكون من باب، قد تكون من باب العقائد التصورات الدينية، قد تكون من باب الفقه، والفقه يقسم إلى أربعة أرباع هي العبادات والمعاملات والقضاء والجنايات، وأيضا الأخلاق تدخل أيضا في الأحكام الشرعية ولا تدرى من جهة الناس ولا المجتمعات هم الذين يضعون قوانين الأخلاق، بل هي نازلة ومعظمة من قبل الشرع. هذه القسمة المهمة لأنواع الحكم، وسنقوم بعمل بعض التطبيقات على هذه القسمة إن شاء الله تعالى. نحتاج الآن إلى المرور ببعض التطبيقات. إذن نحن أخذنا هذا النموذج أن هناك ما يكون العقل فيه مستندا إلى الشرع ولا يجوز أن يستقل بنفسه، وهناك ما يمكن أن يستند فيه إلى التجريب، وهناك ما يستقل فيه بنفسه، لكن العقل موجود في جميع الأحكام، فعندما يستنبط المجتهد إنما يستنبط بعقله، لكن هل عقله في موضوع أحكام الزواج والبيوع والميراث يعني يستخرجها بلا عقل أم بعقل؟ إذن العقل مستند. إذن دائما نلتفت إلى أهمية وجود العقل في جميع الأحكام، لكن في موضوع الحكم العقلي يكون مستقلا، أما في العادي فهو مستند إلى التجريب، أما في الشرع فهو مستند إلى أدلات الشريعة. لأن نحن ضربنا مثالا لإيمان أبي لهب، إيمان أبي لهب قبل أن تنزل الآية كان ممكنا أن يؤمن وممكن أن يكفر، ما زال الاحتمال قائما. إذن الحكم العقلي أنه يمكن أن يؤمن، لذلك هل كلف أبو لهب بالمستحيل عقلا؟ لم يكلف بالمستحيل عقلا، إذن هو مكلف بالممكن عقلا. طيب لما جئنا إلى الحكم العادي في أبي لهب من حيث اللياقة الطبية، من حيث القدرة على الفهم والتعقل، من حيث القدرة على نطق الشهادتين، من حيث الاطلاع على المعجزة وهي القرآن الكريم، إذن أبو لهب يمكن أن يؤمن من حيث سلامة عقله وسلامة لسانه، وسلامة لسانه في أداء الشهادتين للتعبير عن مضمون الاعتقاد. له سمع آيات القرآن وهي الآيات المعجزات. إذن نقول يمكن أن يؤمن عادة، ولا مانع طبي وصحي من إيمانه، ولا يوجد مانع عقلي، لكنه استحال إيمانه من جهة علم الله. إذن نقول إيمان أبي لهب ممكن عقلا، ممكن عادة، مستحيل شرعا. طيب استحالته الشرعية هل هي سلبته الإرادة والقدرة على الشهادتين؟ لا، كمن يموت كافرا وقد اختار طريق الكفر، وأكدنا أن الكفار مصرحون دائما ومضطرون للتصحيح أنهم لم يجبروا على ما يعتقدون، بمعنى أنه اختار طريق الكفر من نفسه، وهو بالتالي محاسب على القدرة على الإيمان من حيث العادة، وهذه يرتبط بها مناط التكليف. إذن التكليف مرتبط ممكن عقلا، ممكن عادة، وله قدرة على الأداء عادة، وبناء عليه حوسب على هذه الاستطاعة. إذن ما الاستطاعة التي يحاسب عليها الكافر؟ هي أنه مستطيع لأن يفهم خطاب الشرع وأن يؤمن به، لكنه أعرض من نفسه، وكان هذا الإعراض معلوما بالاضطرار له، يعني هو يشعر بالاختيار أنه أراد هذا الدين، أنه أراد هذا الطريق، وهو يدافع عن هذا الطريق بنفسه وماله. وخرجوا لحرب النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يشعرون بأنهم مكرهون. لماذا؟ لأن صفة العلم لله سبحانه وتعالى صفة أزلية لا تتعلق بإجبار الإنسان على الكفر والإيمان، وعليه اختار هذا الطريق. ونحن نقول لا يعني أنه اختار هذا الطريق اللي هو طريق الكفر أنه خلق الكفر، أنه خلق المعاصي، ومن اختار المعاصي خلق المعاصي. نحن نقول ننظر إلى المعصية كالقتل للأبرياء، أن القتل خلق من الله وكسب للعباد، كالمائدة التي بين يديك في الطعام، هل أنت خلقتها؟ لم تخلقها، لكنها كسب لك. وأفعال العباد كذلك، خلق لله كسب للعباد، وهم مجازون على كسبهم. فمن قتل لا يجوز له أن يقول كتبه الله عليه، هذا في علم الله. طيب ألم يخلق الله القتل؟ نعم، لأننا نقول لو صبر القاتل على المقتول لمات، إذن المقتول ميت بأجله، وفعل القاتل لم يخلق القتل، لكن المقتول ميت بأجله. لكن هل هذا يعفي القاتل الذي قتل البريء من المسؤولية؟ لا، لا يعفيه. لماذا؟ لأنه محاسب على الكسب. الولد للإنسان كسب لأبيه، لكنه لم يخلق الولد. لذلك نقول أفعال العباد مخلوقة لله عز وجل، كطعامهم وشرابهم، كأولادهم الذين ينجبونهم، ولكنهم كسب لآبائهم، وهؤلاء كسب ورزق لمن سعى في طلب هذا الرزق. فبالتالي يحاسب أبو لهب ليس على خلق الكفر، إنما يحاسب على كسب الكفر، لأنه مستطيع للإيمان واختار طريق الكفر. إذن هذه الاستطاعة هي التي عليها المحاسبة في الآخرة، هذه الاستطاعة هي التي يحاسب الله عز وجل عليها في الآخرة. الآن ممكن أحدهم يقول لي والله المعراج غير معقول. نقول له ما هو المعقول؟ هل انتقال الإنسان من مكان إلى مكان يكون من باب العاديات ولا العقليات؟ يكون من باب العاديات. ها أنت الآن في السابق كنت يعني تنتقل بوسائط بدائية، الآن أنت تنتقل بوسائل متقدمة، فأنت الآن عندما تنتقل بوسائط متقدمة مختلفة عن الوسائل البدائية التي كان يبدأ بها الناس كالحمير والبغال والإبل وما إلى ذلك. فلو قلت لهم سينتقل الإنسان بالهواء عبر الطائرة قل لك هذا مستحيل، لكن نقول هو مستحيل من حيث العادة في ذلك الوقت، لكن الآن هو ممكن عادة للمعرفة بالقوانين. وهذا هو الفرق بين الابتكار العلمي. الابتكار العلمي مدهش، المعجزة كذلك مدهشة للناس، لكن الابتكار العلمي يأتي على وفق قوانين المادة، المعجزة خارج قوانين المادة. لذلك دائما التمييز بين ما هو عقلي وما هو شرعي أمر مهم جدا، وما هو عادي. جميع الذين يقولون عن أمر شرعي الآن مستحيل عقلا هو في الفعل مستحيل عادة بالنسبة لهم. مثلا يعني المعراج مستحيل عادة أن ينتقل الإنسان من الأرض إلى أرض البيت الحرام إلى بيت المقدس بهذه الطريقة، حكمت العادة باستحالته وليس العقل. لما رأى الإنسان الأول إنسان أنه لا يستطيع أن يطير، والثاني لا يستطيع له أن يطير، والثالث والرابع، حكموا بالعادة أنه لا يستطيع أن يطير في الهواء كالطيور. إذن هذا مستحيل عادي. طب طيرانه الآن هو ليس مستحيلا عاديا، هو موافق لقوانين المادة، وبالتالي أنه الانتقال بالمركبات الفضائية المقبلة السريعة هذه لا تكون معجزة. لماذا؟ لأنها مستندة إلى قوانين المادة والاستفادة من القوانين وتسخيرها، لكن المعجزة هي مخالفة أصلا لقوانين المادة، خارقة لقوانين المادة. فلذلك نقول له إن المعراج مستحيل عادة، وجاءت الشريعة بإثباته، والمستحيل العادي يمكن أن يتخلف. مستحيل العادي أو العادي القانون العادي، يعني القانون العادي على سبيل المثال أي تجربة مختبر، أي تجربة مختبر يقول لك نسبة خطأ، والفيزياء الآن والكيمياء يقولون إن القوانين اللي هي قوانين الطبيعة جوازية إمكانية ليست ضرورية، يعني قوانين نيوتن صار عليها استدراك، قوانين كيبلر صار عليها استدراك، نظرية نيوتن نسبية مبدأها النسبية، نتائج المختبر صحيح ذات صدقية عالية لكن نسبة الصواب فيها أيضا يعني موجودة ونسبة الخطأ موجودة. إذن بالاتفاق بين الطبائعيين اليوم أن قوانين الطبيعة نسبية لكن قوانين العقول ضرورية، يعني تصور 1+1 لو صارت 4 أو 5+5 صارت 1 وذهبت إلى المحاسب في المصرف وكان رصيدك 10,000 ثم قال لك تغيرت الأحكام العقلية 5+5 أصبحت تساوي 1، نقول إن القوانين العقلية لا تقبل التخلف، القوانين العقلية ضرورية لا تقبل التخلف، جدول الضرب لا يقبل التخلف، جدول الضرب لا يقبل نسبة الخطأ أبدا، لا يقبل نسبة الخطأ أبدا. لذلك فرق بين ما هو عادي فيه اللي هو يمكن أن يتخلف، نحن لا نقول إنه يتخلف، يعني إذا ألقيت الورقة في النار فإن الورقة تحترق، لا تلقي إنسانا في النار وقلت إن القوانين عادية يمكن أن تتخلف ستعاقب بالقصاص. لكن لما جاءنا خبر عن سيدنا إبراهيم عليه السلام أنه ألقي في النار ولم تحرقه، فهل هذا مخالف للعادي أم مخالف للعقل؟ هو مخالف للعادي، لأننا كيف عرفنا أن النار محرقة؟ هل عرفنا ذلك بالعقل أم بالتجربة؟ إذن نقول إن إحراق النار للورقة عادي، والعادي يمكن أن يتخلف حتى في قوانين وعلوم الطبيعة اليوم المنهجية التي تجعل من قوانين طبيعية الطبيعة الجوازية إمكانية وليست ضرورية. فمن هنا نقول إن النار لم تحرق إبراهيم. لماذا؟ لأن هذا خارق للعادة وليس خارقان للعقل. طيب إذن ما الحكم العقلي في إحراق النار للورقة؟ ممكن أن تحترق الورقة وممكن أن لا تحترق، وإن كان جرت العادة باحتراقها هذا حكم عادي، لكن من حيث العقل ممكن. فجاءت المعجزة لإبراهيم موافقة لأحد وجهي الممكن العقلي، وهو أن النار لم تحرق إبراهيم. إذن المعجزة مخالفة للعادة موافقة لأحد وجهي الممكن، وهو أن النار لم تحرق إبراهيم عليه السلام. طيب كيف عرف الناس أن الموتى لا يعودون؟ متى نتصور ذلك؟ مات أول رجل ربما ينتظرونه، الثاني لم يعد، والثالث لم يعد، والألف لم يعد، والمليون لم يعودوا، فحكمت العادة أن الميت لا يعود، حكمت العادة أن الميت لا يعود. طيب لما حكمت العادة بذلك أن الميت لا يعود، أصبح الناس يظنون أن هذا عقل وهذا ضرورة. فلما جاء عيسى عليه السلام بالخارق، جاء بمعجزة إحياء الميت. هل عيسى عليه السلام في إحياء الميت مخالف للعقل أم مخالف للعادة؟ مخالف للعادة، لذلك نحن نعرف المعجزة بأنها خارق للعادة. إذن إحياء عيسى عليه السلام للموتى مخالف للعادة، موافق لأحد وجهي الممكن العقل. لماذا؟ العقل يحكم، لو سألناه هل يعود الميت بعد الموت يقول لك أنا لا يوجد عندي قطع بأنه لا يعود، ولا يوجد عندي قطع بأنه يعود، أنا بالنسبة لي ممكن أن يعود وممكن أن لا يعود، فحكمت العادة في هذا بأنه لا يعود. لكن عيسى عليه الصلاة والسلام جاء بأمر إحياء الموتى، فوافق أحد وجهي الممكن العقلي وثبت صدقه، وصدقه لا يخالف العقول إنما يخالف العادات التي ألفها الناس، يأجوج ومأجوج. الآن ربما يقول لك أحدهم نحن فحصنا وبحثنا وهذه الآلات وهذه كذا، وأنتم لكم عندكم خبر يقول إنهم موجودون في هذه الأرض، نقول له غيبي، هذا لا يتوصل أصلا إليه بالحس والتجريب، فهذا متوقف على جهة الشارع، وأنت خلطت بين الحكم التجريبي والحكم الشرعي، وأدخلت الحكم التجريبي على الغيب، والغيب لا يعرف إلا من جهة الرسول. إذن هناك خلط مناهج. طب والله نحن لم نستطع أن نرى عذاب القبر بالرغم من أجهزة التصوير الدقيقة التي تصور التفاعلات الكيماوية في أقل من أجزاء من مليون من الثانية. نقول له الإشكالي في أنك تخلط المناهج، هذا منهجه شرعي وليس تجريبيا. وعد قال يتوقع سقوط المطر غدا، جاء الشيخ وقال يا له أنت تتعدى على الغيب وتدعي الغيب، قال لك يا أخي هذه قوانين طبيعية موجودة ومجربات. إذن الشيخ مع الأسف دخل على التجريبي وأخطأ في المنهج، والتجريبي دخل على الشرع أيضا وأخطأ في المنهج، إذن كلاهما مخطئ في المنهج. توقع نزول الأمطار يخضع للمنهج التجريبي. لماذا؟ لأننا على وفق قوانين سابقة أصبحنا نتوقع نزول الأمطار في ظروف جوية معينة وتكررت، وعرفنا ذلك بالعادة، فما يعرف بالعادة لا يكون من باب الغيبيات، لا يكون من باب الغيبيات، لأن الغيبيات هي ما لا يعلم إلا من جهة السمع من الرسول. فهل نزول الأمطار يعرف من جهة السمع من الرسول أم عرفناه بالتجريب؟ عرفناه بالتجريب. حتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ما يرويه الإمام مالك في الموطأ، إذا نشأت غربية أي السحابة ثم تشاءمت أي إلى جهة الشام فهي عين غديقة أي هي سحابة ممطرة. ما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك إذا نشأت غربية، ويعني يبين لك أنه يعني هذا الأمر خاضع للحس والتجريب، نشأت بحرية واتجهت تشاءمت يعني إلى جهة الشام فتكون عينا غديقة. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا كأننا نستفيد من معطيات الواقع التجريبي في التنبؤ بنزول مطر، ويقول لك فإنها عين غديقة. ولنا مع هذا الحديث أيضا وقفة. إذن عندما نبدأ بتقسيم الحكم العقلي والعادي والشرعي، وأول ما بدأنا بالحكم العقلي وبينا ذلك كل البيان ليعلم الناس أننا عندما نبدأ في دراستنا العقدية أننا أول ما نعلم الناس ما هو العقل، لا أن نقول له أغمض عينيك ثم أعطيه الإنجيل حتى أحرمه من التفكير وأقول إن هذه العقيدة غير مقبولة عقلا، لكن سكنوها في قلوبكم كيفما كان. إذن دائما الطقوس الدينية تكون غير مفهومة لتغييب عقل الإنسان لغرس فكرة دينية غير قابلة للعرض على العقول. لاحظوا كيف تكلمنا في إيمان أبي لهب وأنه مستحيل من أي جهة، ولاحظوا كيف تكلمنا في يأجوج ومأجوج والغيبيات، ولاحظوا انسجام الحكم العادي التجريبي الطبيعي مع الحكم العقلي مع الحكم الشرعي في موضوع مثلا تنبؤ بنزول المطر. الرسول صلى الله عليه وسلم يعطي معطيات للتنبؤ بنزول المطر ويقول لك إذا، بمعنى أن هذا يعني متكرر، أن هذا متكرر فاستفد من ذلك. إذن يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم الفرق بين العادة والتجريب، ومن هذا من جهة، والشرع من جهة أخرى. عندما يوحينا النبي صلى الله عليه وسلم إلى المختبر بقوله عليه الصلاة والسلام في حديث تأبير النخل، مسألة زراعية فنية، يقول لكم أنتم أعلموا بأمور دنياكم. إذن أحال الشارع على الأمور الفنية في الزراعة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك اذهب إلى المختبر وتعلم في المختبر هذا تجريب، لا يتوقف على جهة الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن هذا لا يعني أن التجريب منفصل انفصالا تاما عن الشرع، بل إن السقف للجميع الدين. عندما تبحث في المختبر فأنت لم تتنازل عن إيمانك على البوابة وتخلع إيمانك ثم تلبس الثوب الأبيض، إنما تدخل وأنت تنظر بأمر من الشارع وبثقافة دينية، فكر ديني عقدي، أنت تدخل لتكتشف ما جعله الله من قوانين وعادات في هذا الكون، وتتعبد لله بهذه التجارب والعادات، لأنه لما خلقها مطردة يمكن أن تتخلف، وهي في الأغلب طبعا لا تتخلف، إنما لتتعامل بها ولتستفيد منها، لأنها لو كانت تتخلف ما بنيت بيتا من الإسمنت، لو كانت بالإمكان أن تتخلف لأن البيت سينهار بك على فرض أنها تتخلف. إذن علمك العادة وعلمك العبادة وعلمك الشرع. من هنا في هذا الموضوع الذي نتكلم فيه، إنه الانسجام التام بين التجريب والشرعي والعقلي هو دين الإسلام، وهو أساس بناء نظرية المعرفة في الإسلام. التنظيمات الإدارية مثل تنظيم الدولة في وزاراتها، وفي تنظيم الأحياء أن كل حي فيه دائرة حكومية معينة تقوم بتلبية حاجيات هذا الشعب من الصحة ومن التعليم ومن الأمن، هذا خاضع للعادي، والشريعة قد أحالت عليه في التفاصيل، لكنها أذنت به بالمجموع والجنس. أنا أمرتك أن تذهب إلى المختبر لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أحال، فقال أنتم أعلموا بأمور دنياكم، إذن ابحثوا أنتم في هذه، فأحال الشرع إليها المصالح في تقسيماتنا الإدارية في المناطق هذه. إذن لا يوجد عزل بين ما هو تجريبي فهو في غرفة لا يدخل إليها الشرعي بالمرة، بل سقفها الشرع. إذن التجريب سقفه الشرع، لكن تبحث تحت هذا السقف. هذا ما نريد أن نعنون له بوابة رئيسية في مدخلنا لشرح جوهرات التوحيد، بمعنى أنه بعد قليل سنتكلم بالأحكام الشرعية، سنتكلم بالمعجزة وهي متوقفة على عادي خارق للعادة، سنتكلم عن أحكام عقلية، ولا بد أن يلم الطالب بذلك. إذن نحن عندما نتكلم في موضوعات الغيب ونأتي ونقول إنه قد ثبت بالشرع أنه توجد شجرة في النار، ثم يأتي بعض الملاحدة ويقول هذا مستحيل عقلا، نقول له كيف عرفت احتراق الشجرة؟ فيقول بالتجربة، أننا ألقينا أول شجرة ثم احترقت ثم الثانية فجرت العادة بذلك. إذن نقول له عليك أن تميز بين التجريب والعادة وبين المعقول، فإذا أردت أن تقرر علما عليك أن تقول الشجرة تحترق إذا ألقيت في النار عادة وليس عقلا. إذن أول درس لك في العقل أن تميز بين المعقول والتجريبي، بين المعقول والتجريبي. فموضوع الشجرة يمكن احتراقها عقلا، لأن العقل أو قبل أن يلقي أول شجرة في النار، أول ورقة في النار، ما رأى قبل ذلك الاحتراق، فالعقل قبل ذلك في أول حالة، لنتخيل هذا فيقول العقل إذا ألقيت هذه الورقة في النار يمكن أن تحترق ويمكن أن لا تحترق. إذن هذا حكم عقلي لسه بعد لم يعرف التجريب، فألقى الورقة الأولى فاحترقت والثانية والثالثة والرابعة وهكذا طردت عنده. إذن الورقة إذا ألقيت في النار فإنها تحترق، هذا حكم تجريبي. لكن العقل قبل أن يلقي أول ورقة كان يقول احتمال أن تحترق واحتمال أن لا تحترق. لذلك نقول الحكم العقلي في احتراق الورقة يمكن أن تحترق الورقة عقلا ويمكن أن لا تحترق، لكنها عادة اضطرد القانون باحتراقها، فاضطراد القانون هو من باب التجريب وليس من باب الحكم العقلي. لذلك عندما نقول إن النار لم تحرق إبراهيم عليه السلام، فنقول إن حكم العقل في احتراق الإنسان في النار أنه يمكن أن يحترق، هذا كحكم عقلي، ويمكن أن لا يحترق. لما وقعت الحرائق وأصبح الناس يشاهدون من يحترق من الناس في النار، صاروا يحكمون بأن الإنسان يحترق في النار، فحكموا بذلك من خلال العادة، مع أن العقل يقول بالإمكان أن يحترق والإمكان أن لا يحترق. فلما جاءنا خبر صادق من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن إبراهيم لم يحترق، فنقول لم يحترق إبراهيم مخالف لأحد وجهي الممكن العقلي، وهو أنه يمكن أن يحترق وممكن أن لا يحترق، فوافق أحد وجهي الممكن العقلي ولكنه خالف العادة. كذلك في موضوع يأجوج ومأجوج، كيف يعيش هؤلاء الناس في باطن الأرض ولا يأكلون وكيف يشربون وكيف يتنفسون، فنقول إن وجودهم هذا أمر غيبي علم من جهة الشارع، والإنسان إذا كان في باطن الأرض ولا يجد هذه الحياة التي بأسبابها في ظاهر الأرض، نقول الإنسان يموت، وهذا يحكم به أمر العادة ولا تحكم به العقول، إنما العقول تقول ممكن. فجاء خبر النبي صلى الله عليه وسلم بوجودهم موافق للممكن العقلي، وهو أحد الوجهين لحكم العقل، فالعقل يحكم بإمكان أن يعيشوا وبإمكان أن يموتوا، فجاء الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم موافقا لإمكان أن يعيشوا، إذن الحكم الشرعي وافق العقل في أحد الوجهين. وكذلك من الملاحدة من يورد الشك على المسلمين فيقول كيف يموت أو كيف يعيش هؤلاء الموتى في قبورهم وهم قد أغلق عليهم وكيف تكون سبيل الحياة، نقول له الإنسان يعرف أنه يموت بعد أن ندفن أول إنسان، فنعرف أنه يموت من الدفن، لكن الحكم العقلي كان في الابتداء أنه يمكن أن يموت ويمكن أن لا يموت. فعندما جاءتنا أخبار صحيحة بوجود حياة برزخية في عالم القبور، إذن الشرع هنا لم يخالف العقل، الغيب لم يخالف العقل، إنما خالف عادات عالم الشهادة، بل إن العادات مختلفة، فالإنسان يعيش في رحم أمه بقوانين ولا يعيش بهذه القوانين بعد ولادته، بل إن الإنسان إذا ولد وأعيد إلى عالم الأرحام يموت. إذن هذا الإنسان كانت له قوانين مختلفة في عالم الأرحام وعادات مختلفة في عالم الأرحام، عادات مختلفة في التغذي في عالم الأرحام والتنفس في عالم الأرحام، فأصبحت له عادات جديدة في عالم الشهادة. إذن هناك كما أن هناك عادات أمامنا مختلفة في عالم الأرحام، يموت الإنسان إذا ولد قبل أوانه في عالم الشهادة، كذلك عالم الغيب له قوانين مختلفة وعالم النار له قوانين مختلفة، كما أنك ترى هذه العادات مختلفة في حياتك أنت أيها الإنسان، في حياتك عندما كنت في الرحم وفي حياتك عندما كنت في عالم الشهادة. لذلك الحكم التجريبي نعم نقول إنه مضطرد، ولكن يمكن عقلا أن يتخلف بناء على خارق للعادة كالمعجزات، فالمعجزات ليست مخالفة للعقول إنما هي مخالفة للعادات، مخالفة للعادات. فلذلك الملخص أنه ليس كل من قال هذا غير منطقي وهذا غير معقول نبادله نقول هذا غيبيات ويصبح الكلام مرسل بلا قواعد وبلا قوانين، لا، العقل يحكم كذا والتجريب يحكم بهذا، ويأتي الخبر الصادق عن النبي. وكما رأينا أن التجريب يمكن أن يتخلف، والعقل قاطع يأتي بأحد وجهي الممكن، والشريعة والتجريب يمكن أن يكون في أحد وجهي الممكن العقلي. أما لا يعلم أمر شرعي جاء مخالفا لما عليه قواطع العقول. فالله واجب الوجود، إذن جاء الشرع بإثبات هذا الواجب. يستحيل الشريك على الله عقلا، جاء الشرع بإثبات أنه لا شريك لله عز وجل، أو بنفي الشريك عن الله. فهذه الخريطة الذهنية يجب أن تكون مركزة في مقدمة الدرس العقدي، لأننا سنعتمد عليها كثيرا إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.